وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا مع حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يقربني من الجنة، أو أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. فكان الكلام عن عظم هذا السؤال وأهميته، وأن الدين والإسلام مداره عليه، وأن الجنة والنار ما بنيت إلا من أجل ما تضمنه هذا الجواب. ثم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وذكرنا وجه اليسر في هذا، وبخاصة إذا قرن ذلك مع قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم كان الكلام أيضا عن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، واشتمال ذلك على الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم هذا حديث عن الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام كما دل عليه أيضا هذا الحديث وغيره. وسميت الصلاة صلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه. والواقع أن المقارنة بين الصلاة وبين غيرها من فرائض الإسلام، يدرك العبد أهمية هذه الصلاة. ومع الأسف أن تضيع الناس لها شيء عجيب، وتجد بعض الناس يسألون عن أمور دينهم، وبخاصة الأشياء التي لا تتكرر. أحيانا تجدهم يسألون عن مسائل من الصيام، وهذا طيب، عن بعض مفسداته، وعن أشياء هل هي تفسده أو لا تفسده، قضايا طيبة ودقائق طيبة. كذلك إذا أحرموا بعمرة أو بحج سألوا عن دقائق دقيقة جدا، وهذا طيب. فقد يسأل عن قطع شعرة من أنفه أو نحو ذلك، أو حك جلده فسقط شيء، فما حكم ذلك؟ هذا طيب. لكن حينما تقارن ذلك مع حالهم مع الصلاة تجد شيئا عجيبا. وما علموا أن الصلاة أهم من هذه الفرائض كلها. الصلاة من ضيعها فهو لما سواها أضيع، والصلاة هي آخر ما يفقد المرء من دينه. بمعنى إذا قصر في الصلاة وضيع الصلاة فليعلم أن دينه في خطر جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول على قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، يقول: الشيء إذا ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإذا أردت أن تختبر دينك وتختبر خوفك من الله وقوة صلتك بالله وصدق تعلقك بالله، فانظر حالك مع الصلاة. يكفيك أن تعلم أن الصلاة هي من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مرض موته. كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا كان الأمر كذلك فهذه وقفة مع الصلاة ومشروعيتها وشيء من حكمها وأحكامها مما يبين أهميتها وعظم منزلتها من الدين. شرائع الإسلام وفرائضه وأحكامه فرضت في المدينة بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالصيام مثلا فرض في السنة الثانية، وكذلك الزكاة، والحج في السنة الخامسة وقيل في التاسعة، وكذلك المحرمات حرمت الأحكام من الخمر والزنا ونحو ذلك كلها في المدينة. أما الصلاة فقد شرعت في مكة قبل ذلك، مع أن المعروف من السيرة والمعروف من تاريخ الإسلام أن مكة لم يكن فيها إلا العقائد. ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا إلى التوحيد، لم يطالبهم لا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا بحرام ولا بحلال، إلا إشارات من غير إلزام، إشارات من غير إلزام وتنبيه على أحوال أهل الإيمان وأحوال الكفر كالحظ على طعام المسكين ونحو ذلك، لكن ليس هناك إلزام وبيان تشريع ولا تفاصيل أحكام. فكان القرآن في مكة والتوجيهات في مكة منصبة على العقائد والإيمان بالله عز وجل ربا وإلها وذكر الجنة والنار واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك. لم تأتي فرائض شرعت في مكة ما عدا الصلاة، فالصلاة شرعت في مكة، فرضت في مكة. لماذا؟ لأن ارتباطها بالعقيدة وثيق. ليس كذلك فقط، وإنما شرعت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه من غير واسطة. ما معنى من غير واسطة؟ يعني أن أمور الإسلام وأحكامه وشرائعه كان يتنزل بها جبريل عليه السلام، يتنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة ففرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، وفرضت في مكان شريف عجيب. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء وهو في السماء السابعة، لم تفرض عليه في الأرض وإنما فرضت عليه في السماء، مما يدل على عظمها وعلى أهميتها وعلى شرفها. فحينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ومر على الأنبياء في السماوات وارتفع عليه الصلاة والسلام إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام وبلغ سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه ما رأى ورأى من آيات ربه الكبرى، في هذا المقام الشريف فرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت 50 صلاة، أول ما فرضت 50 صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فلما نزل مر بموسى عليه السلام فسأله موسى: ما فرض عليك ربك؟ فقال: 50 صلاة على أمتي. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فخففت، فلا زالت تخفف، يتردد محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه حتى صارت 5. أيضا قال موسى: لمحمد صلى الله عليه وسلم ارجع يا ربك فسر التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال لقد استحييت من ربي. فقال الله عز وجل ما يبدل القول لدي، ولكن من فضل الله عز وجل أنها فرضت خمسا بأجر خمسين، فالأجر لم ينقص. فهذه ميزة من مزايا الصلاة، فهي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، مما يدل على أهميتها. ثم الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، لم تذكر فرائض بأكثر مما ذكرت الصلاة في أكثر من 80 موضعا، وذكرت بأشياء عجيبة وبصور عجيبة. ذكرت مرة طلب بطريقها الاستعانة، وأن التوجه إلى الله عز وجل والاستعانة بأمور الإسلام وقضايا الإسلام تكون بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وتذكر مقرونة بالزكاة، وهذا أيضا في مقامات كثيرة. وذكرت أحيانا بعد مجمل الطاعات، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري، مع أن أعبدني تدخل في الصلاة، لكن هذا من أهميتها، فعطف كما يقال عطف الخاص على العام، ما يدل على الاهتمام بشأن الخاص. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها وأمر أهله بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكذلك مدح الله عز وجل نبيه إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وحينما جاء كذلك الأمر بالصلاة، وهذا لعلنا نؤجله إلى ما بعد قليل، الأمر بالصلاة لم يأتي بلفظ صلوا، وما مدح المصلون إلا بأنهم يقيمون الصلاة، ولهذا جاء الأمر أقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة. وهذا سوف نشير إليه، نشير ونتكلم عليه بعد قليل. كذلك أيضا من خصائص الصلاة ومزاياها أنها أول ما ينظر إليه من أعمال العبد يوم القيامة. أول ما ينظر الله عز وجل من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإن لم تكن كذلك ردت ورد سائر العمل. فالفرائض والأوامر الأخرى والأحكام وأعمال العبد غير الصلاة لا ينظر فيها إلا بعد الصلاة. فريضة الصلاة هي الفريضة اليومية، بل ليست مرة في اليوم وإنما خمس مرات في اليوم، بينما الفرائض الأخرى إما أن تكون سنوية وإما أن تكون في العمر مرة. الحج في العمر مرة، الصيام في العام مرة، الزكاة كذلك أيضا إما في العام وإما حسب الأحكام قد تكون مرة واحدة كالحصاد الزروع والثمار إلى آخره. ليس هذا فقط، وإنما الحج يجب على المستطيع، الصيام على المستطيع أيضا، وإذا كان مريضا أو مسافرا فإنه يفطر ثم يقضي. الزكاة لا تجب إلا على الغني بشروط معروفة، أما الصلاة فتجب على المريض وعلى الصحيح وعلى القادر وعلى العاجز وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد وعلى المسافر وعلى المقيم، لا تسقط عن المسلم بحال أبدا ما دام أن عقله معه، ما دام أن العقل موجود لا تسقط الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها، حتى ولو كان على سرير المرض لابد أن يصلي، لا تسقط بحال. ولهذا يخطئ بعض الناس ويجهلون حينما يكون مريض ما يصلي يصلي فيما بعد، هذا غلط وهذا خطأ. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا، حتى وإن لم يكن عندك لا ماء ولا ستر عورة ولا قبلة، تصلي على حسب حالك، لا تسقط الصلاة ما دام أن العقل موجود أبدا، حتى وإن لم تتوضأ، حتى وإن كان الدماء تسيل منك، وإن كان البول يسيل منك، وإن كان ليس عندك ما تستر به عورتك، وإن كنت لا تعرف القبلة، لا تسقط أبدا. وأي أهمية أعظم من هذا؟ فالصلاة تجب على كل هؤلاء، على الحر وعلى العبد وعلى الصحيح وعلى المريض وعلى المسافر وعلى المقيم وعلى الغني وعلى الفقير وعلى الرجل وعلى المرأة، لا تسقط إلا عن الحائض النفساء. حائض النفساء هم الذين لا يصلون ولا يقدر الصلاة، أما من عداهم فلا تسقط أبدا، ما دام أن العبد بالغ وعاقل لا تسقط أبدا. الصلاة هي التي لها مقدمات عجيبة، لها مقدمات عجيبة، شروط، والنظر في هذه الشروط عجيب، من ستر العورة، من استقبال القبلة، من الوضوء، من المشي إليها بسكينة ووقار. لماذا كان ذلك؟ من النداء إليها الأذان، استعداد وتهيئة بشكل عجيب، هذا كله غير موجود في الفرائض الأخرى. أولا مما يدل على أهميتها وعلى منزلتها ويدل على حكمتها وحكمة تشريعها. الصلاة ما هي؟ الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صلة بين العبد وبين ربه. ولهذا لبها كما سنذكر بعد قليل لبها الخشوع. ولهذا لك من صلاتك ما عقلت، ولو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومن هنا كانت هذه التهيئات لها تهيئات عجيبة، كل فرض يسبقه أذان، أذان ينادي فيه المنادي الناس وينادي فيه المنادي المسلمين. هذا النداء حينما تتأمله تجد شيئا عجيبا، تهيئة للنفوس لأنها سوف تقبل على ربها. نداء يشتمل على تعظيم الله وإجلال الله وعلى تحقيق الشهادتين وعلى طريق الفلاح. لو نظرت في قوله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه هي مدار الأذان. لماذا يقول المؤذن الله أكبر ويرفع صوته ليسمعك؟ حتى يشرك أن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر ولا أكبر منه. ما معنى هو الأكبر ولا أكبر منه؟ يعني أنه كل ما بين يديك يجب أن تتركه. فإذا كنت تعتقد أن الله أكبر من دنياك، أكبر من تجارتك، أكبر من زوجتك، أكبر من أغراضك، أكبر من مشاغلك، هذا هو المطلوب. هذا لماذا؟ نداء وتهيئة من أجل الصلاة. كيف تسمع المؤذن يقول الله أكبر ثم لا تجيب؟ إذا عقيدتك في أن الله أكبر تحتاج إلى نظر. لو كنت تعتقد اعتقادا جازما ويقينا أن الله أكبر لتركت كل ما بين يديك، تترك مالك، تترك دنياك، تترك مشاغلك، تترك زوجك، تترك أولادك، لأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، والله سوف يعوضك. إذا تركت الشيء لله يعوضك الله خيرا منه. ولهذا كان استفتاحه الأذان وختامه بهذا النداء العجيب وبهذا الوصف العجيب لله سبحانه وتعالى، الله أكبر، ثم تذكير لك بالدين كله والشهادة التي تعتقدها. فيقول مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، وأنت تقول مثله أيضا، ندبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما قال المؤذن. لماذا؟ حتى نكرر ما يقول، حتى نعتقد، حتى يطابق لساننا أو يطابق اللسان ما في القلب. الله أكبر، قال الله أكبر، تقول الله أكبر، تقوله معتقدا معناه، أشهد أن لا إله إلا الله، تعتقد ذلك بمعنى لا معبود إلا الله. وإذا كنت فعلا تعترف بالعبادة إذا بادر، أجب النداء ويقول أشهد أن محمد رسول الله. إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله وتزعم أنك تحب محمد صلى الله عليه وسلم، أجب أن المؤذن يذكرك أشهد أن محمد رسول الله. إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأطيعه. وما هي منزلة الصلاة عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلاد. فهذه التأهية العجيبة للصلاة بهذا الأذان وهذا النداء العجيب الذي يحوي الإسلام كله بمعناه وحكمه وأحكامه وأسراره، نداء تمهيدي للصلاة. كل فرض يقدم بهذا النداء الذي يعلو البلد كلها، وأنت مندوب لك أن تقول مثله. وأن حينما يقول حي على الصلاة، حي يعني هلم أقبل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أن طريق الفلاح هو الصلاة. وحينما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا تقول أنت؟ جوابك ما تقول مثل ما يقول في هذه الجملة، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك تريد أن تنتقل من الحال التي أنت فيها، قد تكون في السوق، قد تكون في البيت، قد تكون في المدرسة، قد تكون في العمل، قد تكون في المزرعة، قد تكون في المصنع. فحينما قال حي على الصلاة الذي هو غاية الأذان ولب الأذان، وحي على الفلاح، ما قلت مثل ما قال، إنما قلت شيئا آخر، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التي تقولها هذه؟ معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله. فكأنك تستعين بالله أن ينقل لك من حال الدنيا التي أنت فيها، في مدرسة أو مصنع أو دكان أو تجارة أو عمل، تستعين وتتوجه، لأن لا شك أن الأرض تشدك والدنيا تشدك والشيطان يشدك. فحينما ينادي المنادي حي على الصلاة، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى وبإعانة، ولا قوة على الطاعة وعلى قوة النفس أن تغالب نفسك في مشتهيات الدنيا ورغباتها إلا بالله سبحانه وتعالى مستعينا به. كل هذا تهيئة للصلاة، وهذا لا يوجد في الفرائض الأخرى، في الزكاة، في الصيام، في الحج، لا يوجد. شروط الصلاة: ستر العورة، الطهارة، الطهارة وضوء، والوضوء وضوء خاص ليس مجرد غسل وجه، وإنما غسل أعضاء معينة، اليدين والوجه والرأس والرجلين ومضمضة واستنشاق. أولا هذه هي الجوارح الظاهرة، ثم هي تهيئة وضوء من الوضاء. وكما جاء في فضل الوضوء أن العبد إذا غسل يديه انحطت خطاياه أو حطت خطاياه التي من خلال يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل وجهه الخطايا التي نظر بها، وكذلك أيضا رجليه التي مشى بها. إذا تهيئة، استعداد وتهيؤ. وإذا استشعرت مثل هذا وأنك أحسست أنك انقضت بهذا الوضوء تقرب لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأحسست أنك الآن تهيأت لربك وتحاذرت خطاياك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فوقفت أمام ربك طاهرا نقيا. هذه ما توجد هذه التهيئة إلا للصلاة، تقف بين يدي ربك خاشعا متذللا، قد توضعت وتهيأت وتحسن من حالك ووقفت. مثل ذلك السترة، مأمور أن تستر عورتك ما دام أنك واجد، بل ليس فقط ستر عورة وإنما أيضا أخذ زينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فمن المستحسن أن تتهيأ لربك، هذا كله يجعلك متهيئا في قلبك، مقبلا على ربك، مستعدا للخشوع والخشية، على ما سوف نشير إلى الخشوع في الصلاة. هذه تهيئة للصلاة مما يدل على عظمها وعلى منزلتها. طريقة السير إلى الصلاة، حينما تخرج من بيتك إلى الصلاة، تخرج وأنت تذكر أذكارا لو كنت تأمل معناها لوجدت شيئا عجيبا. ولهذا المصلون الخاشعون والخاشعات حينما يتأملون مثل هذه الأذكار ويقولونها ويتأملونها، يذهبون بقلوب نقية كقلوب الطير. اللهم إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. تذهب إلى الصلاة بهذا الدعاء، تذهب إلى الصلاة بهذا الذكر، تذهب إلى الصلاة كما أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: عليك السكينة والوقار. لو أنك فعلا تلتزم بهذه الأدب وتتهيأ لوجدت شيئا عجيبا. ومنها تدرك كيف كانت قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وكيف يجد فيها راحته، لأنه يتهيأ هذا التهيؤ العجيب من أخذ زينة، من وضوء، من مشي بالسكينة والوقار، من هذا الذكر. تخرج من بيتك، تدخل المسجد، تذكر الذكر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل أذكار تهيئة وتهيئ، وتدخل بيت الله عز وجل. استقبال القبلة، كل المسلمين في الدنيا كلها يستقبلون قبلة واحدة، وهذا لا يكون إلا في الصلاة، توجه إلى رب واحد. والمسلمون يدل هذا على أنه ينبغي بل يجب أن تكون مقاصدهم واحدة. تصور أن المسلمين كما هو معلوم تبدأ صفوفهم منطلقة من الكعبة المشرفة، تصور أنها الصف الأول الذي يلي الكعبة، ثم الذي يليه، ثم تتسع الدائرة قليلا قليلا حتى تخرج عن دائرة المسجد، مساجد مكة، مساجد المدن التي عن يمينها، عن شمالها، عن شرقها، عن غربها، تتسع على دائرة الإسلام، بلاد الإسلام كلها. الشرق مما يلي نجد والباكستان إلى آخره، الغرب مما يلي مصر ومغربها، الشمال مما يلي الشام وما شمال، والجنوب اليمن إلى آخره، ومساجد الدنيا كلها ملتفة على اتجاه واحد. استقبال قبلة، توحيد، اتجاه، توحد في الاتجاه، وتوحد في أي مكان من الدنيا تتجه إلى هذا، إلى نقطة واحدة وإلى مكان معين. هذا لا يكون إلا في الصلاة، هذا شيء عجيب. إذن هذه إشارات إلى هذه التمهيدات التي للصلاة: شروط، وضوء، ستر عورة، طهارة، تطهر، استقبال قبلة، النداء، الأذان. ثم يأتي من خصائص الصلاة كما أشرنا قبل قليل أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نأتي إلى ما قلنا قبل قليل أن الصلاة الممدوح فيها هم المقيمون للصلاة وليس مجرد المصلين، إنما المد على إقامتها. وما معنى إقامتها؟ بمعنى أن يؤديها المسلم مجتهدا في استيفاء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذا هو الذي يقيم الصلاة، يجتهد في الخشوع. ولهذا المدح هو على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. استمر الوصف في المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم الفروج محافظون، إلى قال في آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن عندنا خشوع وعندنا محافظة. في مقام آخر كذلك أيضا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وليس المصلون فقط، إنما الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم جاءت أوصاف وفي آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظ، مرتين في الأول وفي الأخير. وكذلك وصف تذكير بالصلاة في أول أوصافهم وفي آخرها.